اللعين الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والصلاة على من أرسله هدى، هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. قال الشارح: قوله على من أرسله لم يصرح باسمه تعظيما وإجلالا وتنبيها على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه. الكلام فعلا في قول المصنف على من أرسله، تعرض الشارح لبيان مطلبين في هذه العبارة. المطلب الأول بيان سبب عدم تصريح المصنف باسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذكر وصفا أو صفة من صفاته. المطلب الثاني: لماذا اختار صفة الرسالة من بين سائر الصفات الثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذان المطلبان تعرض وتصدى الشارح لبيانهما، ومن خلال الوقوف عليهما نقف على مفاد ومراد المصنف من عبارته على من أرسله. قبل الولوج في بيان هذين المطلبين ينبغي لنا أن نذكر مقدمتين مقتضبتين وسريعتين. المقدمة الأولى: ذكر في علم النحو أن العلم له تقسيمات عديدة، ومن هذه التقسيمات أنه يقسم إلى الاسم والكنية واللقب. فإن صدر بأب أو أم كان كنية كأم البنين عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، وإن لم يصدر بأب أو أم فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين عليه السلام أو ضعته كأنف الناقة فهو اللقب. وإن لم يشعر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر. ثم ذكروا أن الفارق بين الكنية واللقب هو أن المدح والذم الذي يكون للمسمى ويتوجه إليه في اللقب إنما يتوجه إليه من نفس اللفظ، من نفس اللفظ، فيفهم المدح والذم من نفس اللفظ. لما نقول زين العابدين عليه السلام نحن نمدح المسمى من خلال نفس هذا اللقب زين العابدين. وكذلك لما نقول أنف الناقة، أنف الناقة، فإننا نذم بنفس هذا اللفظ. إذن هناك تصريح بالمدح أو الذم في اللقب. وأما المدح أو الذم الذي يتأتى في الكنية إنما يكون من خلال عدم التصريح باسم المسمى. إذ أن بعض النفوس تأنف من ذكر اسمها، لذا يلتجأ إلى الكنية، إلى ذكر الكنية بدلا عن ذكر الاسم. فيفهم المدح أو الذم لا من خلال نفس اللفظ، بل من خلال عدم التصريح بالاسم، عدم التصريح بالاسم. وللكلام تتمة تتضح وتعرف من خلال الرجوع إلى هذا المطلب في مضان النحو. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية. إذن المقدمة الأولى مقدمة نحوية، المقدمة الثانية مقدمة كلامية. أنه ذكر للفرق بين النبي والرسول ذكر عدة وجوه للفرق، عدة وجوه للفرق. نقتصر في المقام على ذكر وجهين فقط. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما نقول النبي لا نقصد النبي أي نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل النبي بشكل عام. النبي يرى الملك في المنام، وأيضا يسمع صوته، إلا أنه لا يمكن أن، أو لا نقول لا يمكن، إلا أنه لا يراه عيانا، لا يشاهده عيانا. وأما الرسول فيرى الملك في المنام، وأيضا يسمع صوته، وكذلك يراه ويشاهده عيانا. فيعرف أن الرسول أعظم من النبي. هذا الوجه الذي لم يذكره المصنف. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف هو أن النبي ينزل عليه الوحي، أو ينزل عليه الوحي، إلا أنه يكون مأمورا بتبليغ دين نبي سابق عليه. ولا يرسل إليه كتاب خاص به ولا دين خاص به. وأما الرسول فينزل عليه الوحي، ولكنه يكون مأمورا بتبليغ دين جديد، ويكون له كتاب خاص به، ويكون له كتاب خاص به. إذن من هذا الوجه أيضا نعرف أن مرتبة الرسالة فوق مرتبة النبوة. بعد بيان هاتين المقدمتين سريعا وعلى وجه الاقتضاء، نرجع إلى المطلبين اللذين تعرض لهما الشارح. المطلب الأول أن المصنف لماذا عدله، والذي كان حاصله أن المصنف لماذا عدل عن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وعمد إلى ذكر صفة من صفاته. قال: على من أرسله، ولم يقل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفاد الشارح في مقام الإجابة عن هذا السؤال أن المصنف إنما ذكر الصفة ولم يذكر الاسم لأمرين. الأمر الأول تعظيما وإجلالا لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن ذكر الشخص بوصفه يعد أشد تعظيما وأكثر إجلالا من أن يذكر باسمه. فيكون أو قبل فيكون، وذلك لأنه يكون حينئذ منسوبا إلى عمله وصفاته لا إلى اسمه. فأن يذكر الشخص بوصفه أفضل من أن يذكر باسمه، وهذا الذي يمكن أن يكون جوابا يجاب به من يعترض على من يعترض أنه لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين سلام الله عليه في القرآن الكريم. نقول أمير المؤمنين ذكر في القرآن الكريم، ولكن ذكر بوصفه، لأن ذكر الشخص بوصفه أشد بلاغة وأشد تأثيرا في النفوس من ذكره باسمه. فيكون المقام حينئذ نظير مقام الكنية، نظير مقام الكنية، حيث إننا ذكرنا في المقدمة الأولى أنه إذا ذكر الإنسان بكنيته فذكره بها يكون أبلغ من ذكره باسمه، ويشعر بالمدح في الكنية من خلال ماذا؟ من خلال عدم التصريح بالاسم. فالمقام نظير ذلك. الآن المصنف أيضا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه، يعني لم يصرح باسمه، وإنما اقتصر على ذكر الصفة التي توجب المدح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو قيل بأن الصفة قد لا تتبادر أو قد لا يتبادر الذهن منها إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف العلم، فإن الذهن ينتقل منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحسن بالمصنف أن يذكر اسم النبي بدلا من أن يذكر صفته. تصدى الشارح في الأمر الثاني لدفع هذا الإشكال، وحاصل الأمر الثاني أن المطلق، أن اللفظ المطلق إذا أطلق من غير تقييد بشيء فإنه ينصرف إلى أكمل الأفراد كما ذكر ذلك في محله. أن اللفظ المطلق إذا أطلق من غير تقييد بشيء فإنه ينصرف إلى أكمل الأفراد. فمثلا لما نقول ائتني بماء، لما يقول المولى لعبده ائتني بماء، فهناك فردان للماء، ماء مطلق وماء مضاف، والماء المطلق أكمل من الماء المضاف. فحينئذ ينطلق هذا العبد ويأتي بماء مطلق لمولاه، وما فعله هذا إلا لأجل الانصراف، لأجل انصراف الذهن من لفظ الماء إلى أكمل الأفراد وهو الماء المطلق. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لفظ الرسول الذي يشتق من عبارة المصنف على من أرسله، الرسول لفظ مطلق صادق على كل المرسلين، إلا أن أكمل أفراد المرسلين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ لما يطلق الرسول، لفظ الرسول، ينصرف الذهن مباشرة إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون الرسالة خاصة من خواصه، وكأنها علم على شخصه الكريم، على شخصه المبارك. وحينئذ لا حاجة لذكر العلم أو لذكره باسمه، بل ذكره بوصفه يكون أفضل من ذكره باسمه. لاحظ في الأمر الثاني، المصنف دفع هذا الإشكال، بعد ذلك ترقى، دفع هذا الإشكال بجواب حاصله أن لفظ الرسول مطلق، والمطلق عند الإطلاق ينصرف إلى أكمل الأفراد، إلى أكمل الأفراد، وشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأفراد، فلما تقول الرسول ينتقل الذهن إليه، فكانت الرسالة خاصة من خواصه وكأنها علم عليه، وحينئذ مودى العلم تحقق. العلم لما تقول، لما تتلفظ به مباشرة ينطبق الذهن على المسمى به. الرسول كذلك صار صفة الرسول صار بمثابة العلم، لأنه لما تتلفظ به ولم تقيده بقيد ينصرف الذهن إلى ماذا؟ ينصرف الذهن إلى شخص النبي، كما ينصرف الذهن من لفظ العلم إلى ذات العلم، إلى ذات المسمى. واضح إن شاء الله؟ هذا إلى هنا، هذا الأمر الثاني. بعد ذلك ترقى، بل ذكر الصفة أفضل من ذكر الاسم، ذكر الصفة ولا سيما صفة الرسالة أفضل من ذكر ماذا؟ من ذكر الشخص باسمه. طبعا هذا بعد يعرف من خلال ماذا؟ هذه الأفضلية تعرف من خلال ماذا؟ من خلال الأمر الأول، وأيضا نتعرف عليه، نتعرف عليها من خلال المطلب الثاني، مطلب الثاني. إلى هنا بعد ماذا يتأتى الكلام في المطلب الثاني؟ المطلب الثاني ماذا كان حاصله؟ لماذا اختار صفة الرسالة دون سواها من الصفات الأخرى؟ الجواب عن ذلك، إنما فعل ذلك المصنف لأمرين. الأمر الأول لكون صفة الرسالة مستلزمة لباقي الصفات الكمالية دون ما عداها من الصفات، فهي غير مستلزمة لصفة الرسالة. يعني صفة الرسالة تستلزم النبوة لأنها فوق النبوة، وصفة الرسالة تستلزم الشجاعة وتستلزم العلم وتستلزم العبادة وإلى آخر ذلك من الصفات. لكن لما نأتي إلى كل واحدة من هذه الصفات لا نراها أنها مستلزمة لصفة الرسالة، يعني لا تكون مستلزمة لصفة الرسالة، وفي بعض الأحيان لا تكون مستلزمة لغيرها من الصفات. والمصنف في مقام مدح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يريد أن يبين أن الرسول متصف بجميع صفات الكمال. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو المناسب، أن يذكر الرسول بصفة من الصفات أو أن يذكر الرسول بكل الصفات؟ الجواب أن يذكر الرسول بكل الصفات الكمالية، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما هو المناسب، ما هو الأفضل، أن يذكر الرسول بكل الصفات الكمالية صريحا أو أن يذكر الرسول بجميع الصفات الكمالية تلويحا وكناية؟ ما هو الأفضل؟ أن يذكر الرسول بطريق الكناية والتلويح، وهذا ما فعله. كيف؟ هناك صفات كمالية كثيرة وهناك صفة واحدة وهي الرسالة، فلما قال الرسالة ينتقل الذهن مباشرة من الرسالة إلى باقي الصفات، فهذا انتقال إما من اللازم إلى الملزوم أو من الملزوم إلى اللازم على الخلاف في تعريف الكناية. على كل حال هي هذه كناية، يعني لم تذكر باقي الصفات تصريحا وإنما ذكرت تلويحا وكناية، والكناية أبلغ من التصريح. فلهذا اختيرت صفة الرسالة دون باقي الصفات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن صفة الرسالة فوق أو نقول هكذا، يعني مرتبة الرسالة فوق مرتبة النبوة، وهذا علم مما ذكرناه في المقدمة الثانية، إما للوجه الأول وإما للوجه الثاني وإما للوجوه الأخرى التي ذكرت ولم نذكرها نحن. مرتبة الرسالة فوق مرتبة النبوة إما لأن النبي يسمع أو يرى الملك في المنام وكذلك يسمع صوته، إلا أنه لا يعاين شخصه والرسول يراه والنبي يراه في المنام ويسمع صوته ويعاين شخصه، وإما لأن النبي لا يرسل بدين جديد وبكتاب جديد، وإنما يكون مأمورا بتبليغ دين سابق عليه. أما الرسول فيكون مرسلا بدين جديد وبكتاب جديد. فعلى كل تقدير مرتبة الرسالة فوق مرتبة النبوة، فوق مرتبة النبوة. لهذا ذكرت الرسالة، صفة الرسالة، ولم تذكر صفة النبوة. وهذا الأمر الثاني كما لاحظتم الإضافة فيه إضافة بالقياس إلى صفة من الصفات، صفة واحدة وهي صفة النبوة. يعني ماذا ذكر الرسالة ولم يذكر النبوة؟ وليس يعني القياس بين الرسالة وباقي الصفات، ما السبب في ذلك؟ ومرجع الكلام إلى القياس أو الفرق بين الرسالة وباقي الصفات. لماذا قصر الكلام في المقام في الأمر الثاني بين الرسالة والنبوة، والحال أن كلامنا ليس في هذا؟ الكلام في ماذا؟ أنه لماذا اختير صفة الرسالة دون باقي الصفات، مو دون النبوة؟ يمكن أن يجاب عن ذلك بأن أشرف الصفات المتبقية هي نبوة، فإذا كانت هناك أولوية لذكر الرسالة على ذكر النبوة فتكون هناك أولوية أيضا لذكر الرسالة على بقية الصفات. يعني الآن عندنا نبوة وعندنا رسالة، ذكر الرسالة أفضل من ذكر النبوة، والحال أن النبوة أفضل من سائر الصفات، أفضل من باقي الصفات. فإذا كانت الرسالة أفضل من النبوة فهي من باب أولى، أفضل من باقي الصفات. فيكون الكلام متسقا مع عنوان هذا المطلب، أنه لماذا ذكر صفة الرسالة دون باقي الصفات. هذا واضح إن شاء الله، هذا تمام ما أفاده المصنف في هذه العبارة أو شارح في بيان هذه العبارة. نطبق هذا المقدار. قال قوله على من أرسله لم يصرح باسمه، هذا إشارة إلى المطلب الأول، لم يصرح باسمه بمعنى أنه ذكره بصفة من صفاته، بوصف من أوصافه، ولم يصرح باسمه، فلم يقل والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال والصلاة على من أرسله، والرسالة صفة من صفاته، وصف من أوصافه. قال لم يصرح باسمه لأمرين: الأمر الأول تعظيما وإجلالا، والتعظيم الذي يتأتى من خلال عدم التصريح بالاسم أبلغ من التعظيم والإجلال الذي يتأتى من ماذا؟ الذي يتأتى من الاسم، كما قلنا. ويكون ذلك نظير ما ذكر في الكنية، فالكنية أبلغ، الكنية وليس الكناية، الكنية أبلغ من التصريح بالاسم. قال لم يصرح باسمه تعظيما وإجلالا. وهذا المطلب عليه شواهد كثيرة وتفصيل أدق في علم البلاغة. واضح؟ في وبالذات في مختصر المعاني. من هنا لك أن تعجب أنه كيف يمكن الاطلاع على هذه الثروة العلمية الهائلة دون دراسة مختصر المعاني. قال: لم يصرح باسمه تعظيما وإجلالا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وتنبيها على أنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الثاني، تنبيها تعظيما وإجلالا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وتنبيها على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر من الوصف. الأمر الثاني إشارة إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أن المطلق عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى أكمل الأفراد. ماذا يقول؟ يقول: وتنبيها على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر من الوصف، أي وصف الرسالة على من أرسله، وذكر بالوصف ولم يذكر بالاسم، على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر، يعني لا ينصرف، لا يتبادر الذهن منه من ذلك الوصف، الوصف اللي هو وصف الرسالة، منه إلا إليه، يعني إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه، وحينئذ يكون مودل العلم. من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة على شخص معين. بل كما عرفنا من الأمر الأول أن ذكره بالوصف والصفة أفضل وأشد بلاغة من ذكره بالاسم. هذا المطلب الأول. ثم يتأتى البحث في المطلب الثاني، ولماذا اختير صفة الرسالة دون باقي الصفات؟ سلمنا أنه هناك أفضلية، هناك بلاغة في ذكر الصفة لا تكون حاصلة بذكر الاسم. جيد، لماذا اختير صفة الرسالة دون باقي الصفات؟ قال: واختار المصنف من بين الصفات هذه، يعني صفة الرسالة، يعني واختار هذه، تقدير الكلام، واختار هذه من بين الصفات، هذه يعني صفة الرسالة، واختار من بين الصفات هذه، أي صفة الرسالة، لأمرين. الأمر الأول: لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية. كلمة سائر، يقولون كلمة سائر مشتقة من السؤر، مشتقة من السؤر، والسؤر هو ما يتبقى من المأكول أو المشروب. سؤر المؤمن فيه دواء من 70 داء، سؤر القطة، سؤر الكذا، سؤر الحاض، هاي في الأبحاث أو في المباحث الفقهية. سؤر طبعا يستعمل الآن في المنهاج بمعنى الباقي من المشروب، لكن في اللغة ذكروا أنه بمعنى ما يتبقى مما يؤكل وأيضا مما يشرب، هذا السؤر. على كل حال، السؤر الشيء الباقي، السائر اسم فاعل منه فهو الباقي، واضح؟ فإذا يستعمل بمعنى الباقي لا بمعنى الجميع، بمعنى الباقي. قد تكون له استعمالات بمعنى الجميع، لكن هذا هو الاستعمال المتعارف، سؤر بمعنى الباقي. قال لكون صفة الرسالة مستلزمة لباقي الصفات الكمالية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مع ما فيه من التصريح بكونه مرسلا، يعني مع ما فيه التصريح بكونه مرسلا من الفوائد والنكات أو النكات التي لا تتأتى بغير هذه الصفة، تعبيره بالرسول بالرسالة على من أرسله أفضل من تعبيره بصفة أخرى. لماذا؟ لأن في هذا التعبير فائدة، في هذا التعبير نكتة لا يمكن أن تتأتى وتتحصل إلا بهذه الصفة. ما هي هذه النكتة؟ ما هي هذه الفائدة؟ قال فإن مرتبة الرسالة فوق النبوة. فنفهم من خلال ذكره لصفة الرسالة أن الرسالة أفضل من ماذا؟ أفضل من النبوة. أو نقول هكذا، نقول الرسالة مرتبتها فوق مرتبة النبوة، فينبغي للمصنف أن يذكر الرسول بما هو الأشرف وبما هو الأفضل، والأفضل هو الرسالة. قال فإن مرتبة الرسالة فوق النبوة، فإن المرسل، هذا وجه من وجوه الفرق بين المرسل والنبي، فإن المرسل هو النبي الذي، لاحظ، هو النبي، يعني هو نبي وزيادة، هو النبي الذي أرسل إليه دين وكتاب. وأما النبي الذي يكون مأمورا بتبليغ دين سابق ولا يرسل إليه دين جديد وكتاب جديد، فهو نبي لا رسول. أما الرسول نبي ورسول، نبي وزيادة، واضح إن شاء الله. ثم قال هدى. الآن هذا المقطع من عبارة المصنف وكلام الشارح واضح إن شاء الله. قال هدى، هناك احتمالان ذكرا في إعراب كلمة هدى. الاحتمال الأول أنها تعرب مفعولا لأجله، مفعولا له، لقول المصنف أرسله، فيكون تقدير الكلام هكذا: أرسله لأجل الهداية، لأجل الهدى. وحينئذ يترتب على هذا الاحتمال أن يكون فاعل الهدى هو فاعل الإرسال، أن يكون فاعل الهدى هو فاعل الإرسال. بيان ذلك. ذكر في علم النحو، ذكر في علم النحو أن فاعل أو نقول هكذا أن المفعول لأجله يجب أن يشترك مع العامل فيه فاعلا وزمانا، فاعلا وزمانا. نقتصر الآن على قضية الفاعل. فإذا فاعل، لاحظ، فاعل المفعول لأجله هو نفس فاعل العامل الذي عمل فيه النصب. نأتي نطبق على ما نحن فيه. ماذا قال المصنف؟ أرسله هدى. لاحظ، أرسله هدى. أين العامل وأين المعمول؟ المعمول هو المفعول لأجله، هدى. العامل هو أرسله، أرسل. يجب أن يكون فاعلهما واحدا. فاعل أرسل من؟ هو الله تعالى. تقدير الجملة بعد أن نرجع الضمائر إلى الأسماء، أرسل الله الرسول هدى. ففاعل، لاحظ، فاعل أرسل هو الله تعالى، هو الله تعالى. فيجب أن يكون فاعل هدى من؟ هو الله تعالى. فتقدير الكلام، أرسل الله تعالى الرسول لأجل هداية الله الناس، لأجل هداية الله الناس. فالله تعالى هو المهدي للناس. واضح إن شاء الله؟ فإذا الهدى لا يرجع إلى الرسول، وإنما يرجع إلى الله تعالى. هذا على غرار قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لاحظ هذا المعنى، كيف توصلنا إليه؟ توصلنا إليه بفضل هذه القاعدة النحوية التي مفادها ماذا؟ مفادها اشتراك المفعول لأجله مع عامله في الفاعل، بل وفي الزمان أيضا. لكن كلامنا الآن حاجتنا فيه إلى قضية الفاعل، هذا الاحتمال الأول وما يترتب عليه. الاحتمال الثاني أن يكون أو قبل بيان الاحتمال الثاني، قبل بيان الاحتمال الثاني، لاحظ، إذن قلنا ماذا؟ قلنا فاعل هدى يجب أن يكون هو فاعل ماذا؟
العامل.
هو فاعل العامل، وفاعل العامل، العامل هو أو أرسل، فاعل أرسل هو الله. فيجب أن يكون فاعل الهدى هو الله تعالى. حينئذ، نعم، كما قلنا، لماذا؟ حتى يكون الهدى فعلا لفاعل الفعل المعلل به. هذه العبارة لاحظ، أو نأتي عليها أثناء التطبيق. الاحتمال الأول واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون هدى، أن يكون هدى حالا منصوبا وصاحب الحال هو الفاعل، بل صاحب الحال هو المفعول به. يعني حينما نقول على من أرسله هدان، هدان حال منصوب، صاحب الحال ماذا؟ صاحب الحال الشارح ذكر إما الفاعل وإما المفعول، لكنه لما ذكر ذلك قال عن الفاعل بل عن المفعول، قالوا هذه البل إضرابية، أضرب عن الأول إلى الثاني، فرجح أن يكون صاحب، يعني يفهم أنه رجح أن يكون صاحب الحال هو المفعول به وليس الفاعل. على كل تقدير نحن نأتي نبين أنه كيف يكون تقدير الجملة إذا قلنا بأن صاحب الحال ماذا؟ هو الفاعل. وكيف يكون تقدير الجملة إذا قلنا أن صاحب الحال هو المفعول به؟ قال على من أرسله هدى، لاحظ الفاعل من؟ فاعل أرسل الله تعالى، فيكون تقدير الجملة هكذا، على من أرسله الله حال كون الله هاديا، حال كون الله هاديا. أما إذا قلنا هدى حال للمفعول به يعني للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكون تقدير الجملة هكذا، على من أرسله، على من أرسل الله النبي حال كون النبي هاديا. حال كون النبي هاديا، واضح إن شاء الله؟ حال كون النبي هاديا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هناك في الاحتمال الثاني احتمالان، صاحب الحال إما هو الفاعل وإما هو المفعول به. وعلى هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني، ينبغي أن ماذا؟ ينبغي أن نتصرف بماذا؟ بهدى. نتصرف بهدى، يعني لا نبقيه على ظاهره بل نتصرف فيه إلى شيء آخر، لأنه هدى. هدى قلنا حال، ذكروا في محله أن الحال لا يكون إلا مشتقا أو مؤول بالمشتق، وهذا ليس مشتقا، فلا بد أن يكون مؤولا بالمشتق، فحينئذ لا بد أن نقدره، عفوا أن نؤوله. الآن نؤوله إلى ماذا؟ هذا يأتي، نطبق هذا المقدار. قال قوله هدى، هدى إما وإما، فيه احتمالان في قضية الإعراب، إما مفعول له لقوله أرسله، جيد، وحينئذ هاي عندك وحاء يعني مختصر لحينئذ، وحينئذ يراد بالهدى هدى الله، يعني العبارة ما المراد بها؟ وحينئذ يراد بالهدى هدى الله على أساس ماذا؟ على أساس أن فاعل المفعول لأجله يشترك مع فاعل العامل، لهذا قال وحينئذ يراد بالهدى هدى الله حتى يكون الهدى فعلا. فعلا يعني هنا الفعل بمعنى لغوي، الفعل هنا بمعنى لغوي يعني العمل، الشغل، الصنعة، يعني حتى يكون صنعتان، شغلان، عملان لفاعل، فاعل هنا الله، الفعل المعلل بالهدى، الفعل المعلل بالهدى، الفعل الذي ذكرت له علة، أي فعل؟ هو الإرسال، أرسله لأجل الهدى، حتى يكون فعلا عملا شغلا لفاعلي لله تعالى. الفعل المعلل، فعل المعلل هو الإرسال به بالهدى. واضح؟ لا مو واضح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو يكون يعني إما مفعول له أو حال عن الفاعل، يعني صاحب الحال من هو الفاعل، بل عن المفعول به اللي هو الرسول. بل هذه بعضهم قال هي إضرابية، وهذا مما يلائمه العبارتان الآتيتان حينما قال هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. هاتان العبارتان مما تناسبان الرسول صلى الله عليه وآله وليس الله تعالى. وحينئذ فبل هنا للإضراب، واضح، حال عن الفاعل بل عن المفعول به، وحينئذ هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.